نرجو من فضيلة الشيخ أن يلقي كلمة موجزة يحث فيها الشباب على الزواج من فتيات بلدهم ولا يخرجون عن ذلك مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنني أحث الشباب على الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأحثهم على ما حثهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوجوا ذات الدين والخلق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: بمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت ذاك. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، لأن الودود أي كثيرة التودد يحصل منها من المعاشرة الطيبة ما لا يحصل من غيرها. والودود أيضا تحمل زوجها على مواقعتها فيكثر الأولاد. وأحث أبناءنا على أن يتزوجوا من بنات أبناء جنسنا من البلد، لأنهم أقرب إلى الانضباط وإلى معرفة مقصود الزوج وإلى معرفة العادات وإلى قلة المؤونة. لست أريد بقلة المؤونة قلة المهر، لأن الغالب أن نساء البلد أكثر مهرا من نساء البلاد الأخرى، لكن ما يترتب على النكاح فيما بعد من نساء البلاد الأخرى يكون كثيرا مثقلا، تجدها تحتاج إلى السفر في السنة مرة على الأقل، تحتاج إلى مؤونة السفر، تحتاج إلى أن يسافر بها الإنسان بنفسه أو يستجلب لها محرما من بلدها، تحتاج إلى هدايا لأهلها وأقاربها، فمؤونتها كثيرة. ثم إنه إذا قدر الله تعالى انفصالا بينها وبين زوجها حصل من المشاكل إذا كان بينهما أولاد ما لا يستطيع الإنسان التخلص منه. ثم إن عاداتها وما كانت عليه في بلادها في الغالب تخالف ما كانت عليه على عاداته هنا، فيحصل لبلاد تعسف وتأسف، لأنها إما أن تغلب الزوج في عاداتها وإما أن يغلبها في عاداتها، وحينئذ يكون التأسف في الغالب أو التأسف مع المجاملة. ومن تأمل ما حصل ويحصل عرف الواقع. ثم إن لدينا في بلادنا نساء كثيرة بقيت بلا تزوج، فهل نجذب بنات الناس من الخارج وندع بناتنا للهم والغم والفتنة؟ هذا غير لائق. قد يقول الشاب: المهور في نسائنا كثيرة. فنقول: نعم، لكن ليس الحل أن نجلب بنات البلاد الأخرى إلى بلادنا، الحل أن نحاول بقدر المستطاع القضاء على هذه الظاهرة وهي كثرة المهور، وذلك باجتماع الشرفاء والوجهاء في البلاد على تحديد شيء معين للمصلحة، ونقول: هذا المهر المقرر للشابة البكر، وهذا المهر المقرر للكبيرة الثيبة. ثم إذا تزوج الرجل فليعطي امرأته ما شاء، لا أحد يمنعه، أو تعطيه هي ما شاءت من مهرها إذا كانت رشيدة، لا أحد يمنعه. وإذا لم يجدي ذلك، أي لم يجدي اجتماع الكبراء والشرفاء، فلا مانع عندي من أن يتدخل ولاة الأمور في هذا ويحل المشكلة بأي حل يريدونه وهو لا يخرج عن نطاق الشرع، لأن الواقع أن هذه مشكلة يحصل بها الشر والفساد. فلذلك أدعو إخواننا المسلمين إلى الجدية في إيجاد حل لهذه المشكلة على المستوى القبلي أو البلدي أو المستوى الحكومي. حتى تنحل هذه المشكلة ويتزوج شبابنا من شاباتنا ونكون أسرة واحدة.
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه الطيب المبارك. هل صحيح أن الإكثار من القهوة مكروه؟
القهوة من الشراب المباح، لكن إذا قيل إن الإكثار منها يضر صارت حراما، ومن ثم يختلف الناس. فهذا الرجل الذي قيل له لا تشرب القهوة فإنها ضارة بك، نقول لا تشرب، حرم عليك. والآخر الذي اعتاد شربها ولم تؤثر عليه، نقول اشرب ما شئت. ولهذا لا أحد يشك في أن التمر حلال، لكن لو قيل لرجل مصاب بداء السكر لا تأكل التمر فإنه يؤثر عليك ويضرك، قلنا التمر حرام عليك مع أنه حلال. فالشيء الحلال من مأكول ومشروب وملبوس إذا كان يتضمن ضررا على الإنسان فإنه يكون حراما عليه، كما أن الحرام من هذا إذا كانت تندفع به الضرورة صار حلالا. فالرجل الجائع الذي يخشى على نفسه الموت تحل له الميتة، ويحل له لحم الخنزير، ويحل له ما ذبح على النصب. والإنسان المضطر إلى لبس الحرير، وأعني بذلك الرجل، يجوز له أن يلبس الحرير لو كان فيه حساسية، يعني حكة، وقال الأطباء إن الذي يرهبها أن تلبس الحرير، قلنا البس الحرير مع أنه حرام لكن للحاجة جاز له اللبس. فالمهم أن الشيء قد يكون حراما لشخص حلالا لآخر، وذلك حسب ما تقتضيه حاله. أما المحرم على الإطلاق فهو حرام على كل أحد، لكن مع ذلك المحرم على كل أحد إذا اضطر الإنسان إليه واندفعت ضرورته بتناوله صار حلالا له. نعم.